الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. بداية يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله تبارك وتعالى دعانا إلى اتباع الحق، وقال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ووضح الله عز وجل الأدلة على هذا الحق حتى صار جليا واضحا لا خلل فيه ولا إشكال. وهذا الحق ثابت وراءه الباطل، فالأشياء إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا. فإذا ترك الإنسان الحق وقع في الباطل. وهنا لا بد لنا بداية أن نميز في هذه القضايا بين العقائد القطعية والمسائد الاجتهادية والقضايا السلوكية. ففي باب العقائد الحق فيها واضح جلي، أقام الله عليه الأدلة القاطعة من الأدلة النقلية أو العقلية. وفي هذا القسم لا يقبل فيه الخطأ ولا يسمح فيه بالاجتهاد، لأن الخطأ معناه الضلال والصواب هو الحق الذي لا ريب فيه. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والقسم الثاني هو الخطأ والصواب في ميدان الاجتهادات. فهناك مسائل من الفقهيات والقضايا الاجتهادية لم يقم ربنا عليها الدليل القاطع، لذلك لم يكلفنا ربنا عز وجل أن نصل إليها يقينا، وإنما تفضل ربنا عز وجل بقبول نتائج الاجتهاد إذا وصلنا إليها بغلبة الظن. وهنا نكتفي بالترجيح بالمسائل الظنية، ولا يشترط البحث عن النتائج بالأدلة القطعية. إذن القسم الأول في ميدان العقائد القطعية لا يقبل فيها الاجتهاد ولا يقبل إلا الدليل القطعي. وفي القسم الثاني المسائل الاجتهادية يكتفى بالترجيح بالأدلة الظنية، وعندها يترجح الحق ولا نجزم بالخطأ والصواب في هذا الباب، وإنما هو رجحان لما نقول، وربما كان الصواب مع الطرف الآخر. القسم الثالث في قضايا السلوك إلى الله عز وجل، وذلك في متابعة الشرع ومخالفة الهوى للنفس. وهذه القضايا أيضا جعل الله عليها دليلا واضحا هو شرع الله تبارك وتعالى الذي قال: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان عندما يسلك إلى الله عز وجل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون على هدى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولعلنا إخوة الأكارم هنا نقف أمام ثلاث آيات. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذه الآية يبين ربنا عز وجل صراطه المستقيم وينهانا عن الضياع في السبل المنحرفة المعوجة عن الصراط المستقيم. وقد طالبنا ربنا عز وجل في سورة الفاتحة أن ندعوه صباح مساء في قراءتنا وصلواتنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الإنسان يعجب عندما يسمع قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن الآية الأولى بيّنت الصراط المستقيم ونهتنا عن الانحراف عن هذا الصراط. والآية الثانية دعتنا إلى أن نسأل ربنا الهداية إلى الصراط المستقيم. والآية الثالثة تخبرنا أن سيد الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لذلك نحن الآن أمام هداية في كتاب الله عز وجل، قال الله فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأمام هداية وهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها ربنا عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك مجاهدة النفس التي توصلنا إلى الهداية، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحق واضح جلي لا إشكال فيه ولا ريب فيه، بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة. ولقد قال الإمام البلخي في بيان هذا المعنى فقال: الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. الحق الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. وهنا نسأل عن دلائل الحق. إذا كان الحق واضحا جليا فكيف نتعرف عليه؟ أولا من خلال شرع الله تبارك وتعالى الذي يدل على الحق الذي لا ريب فيه. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فشرع الله عز وجل جاءنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الحيرة إلى الرشد، من الشكوك والأوهام إلى العلم واليقين الذي لا ريب فيه. ثانيا من خلال دلائل العقل التي تبين لنا الحق والباطل، فالله عز وجل أعطانا عقولا نصل بها إلى الحق ونتجنب الباطل ونتعرف على دلائل الطريق المستقيم من خلال ما غرز الله في عقولنا من معايير وموازين. ثالثا من دلائل الحق الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهذه الفطرة عندما يصغي لها الإنسان تأخذ بيده إلى طريق الحق وتصرفه عن طريق الباطل. هذه الفطرة خطاب داخلي يدعونا إلى الهدى ويجنبنا الردى. رابعا من دلائل الحق مسالك الصالحين ومناهج المتقين التي نقرأها ونتعلمها من سيرهم وأحوالهم لنستفيد منها خبرات في حياتنا توصلنا إلى طريق الله تبارك وتعالى. ومن الدلائل على الحق التجارب التي يقع بها الناس في أحوالهم الخاصة، فلكل واحد منا في حياته تجارب يستفيد من خلالها أدلة قاطعة على الحق الذي لا ريب فيه. ومن الدلائل على الحق نصائح العلماء الذين يقدمون إلينا أدلة واضحة من خلال توجيهات وإرشادات نسمعها في خطبهم وكتبهم وكلماتهم ومواعظهم. ومن الدلائل على الحق الدعاء الذي ندعوه دائما كما ذكرنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عليا فقال: قل اللهم اهدني وسددني. وكما هو حال الدعاء الذي تلقيناه عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت. ومن الأدلة على الحق كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تفضل الله علينا بأننا إذا أكثرنا الصلاة والسلام على رسول الله كان لنا من الله تبارك وتعالى هداية وتسديد ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله يهدي الله قلبه ويلهمه رشده. وكذلك من الدلائل على الحق التقوى لله عز وجل. فالإنسان عندما يتقي الله تبارك وتعالى تكون له الهداية من الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هذه بعض الأدلة التي يمكن أن نستفيد من خلالها وضوح الطريق على الحق الذي لا ريب فيه. ولعل هذه الأدلة واضحة جلية يستطيع كل واحد منا أن يستفيد منها وأن يتبين من خلالها سلامة المنهج الذي يسير فيه. لكن بعد وضوح الحق من خلال كل هذه الأدلة ربما تشوش الطريق على الإنسان. ليس لخفاء الحق وليس لخفاء الطريق وليس لغياب معالم الطريق، ولكن لأسباب ترجع إلى الذي يمشي على هذا الطريق. فهناك للضلال أسباب كما أن للحق دلائل. فمن أسباب الضلال الجهل. الإنسان عندما يجهل بجهله ينصرف إلى الباطل ويترك الحق، وربما فعل الأمر يظنه حقا وهو باطل، وربما ترك الأمر يظنه باطلا وهو حق. لذلك عندما يتعلم الإنسان يكون له بالعلم نور، والله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثانيا الكبر. الإنسان عندما يكون متكبرا يصرفه ربنا عز وجل عن الحق وعن الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا آية مخيفة، وهي أن الله عز وجل قد توعد الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أن يصرفهم الله عز وجل. لماذا يصرفهم؟ لأنهم تكبروا في الأرض بغير الحق. الإنسان لا يحق له أن يتكبر، فإذا تكبر ربما طمست عين بصيرته بكبره وعناده وبتأبيه للحق، وعندها لا يميز بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن أسباب الضلال أيها الإخوة الصحبة السيئة التي تزين للإنسان الباطل، كما قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان عندما يكون في صحبة سيئة يغيرون موازينه، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، وعندها تتشوش عنده الرؤيا ويفقد النور، ويرى الأمور على خلاف حقائقها، كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن أسباب الضلال أيها الإخوة الغفلة عن الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فنحن عندما نذكر الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يهدينا السبيل، وعندما نغفل عن ذكر الله فإننا نفقد هذا النور، كما قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أسباب الضلال أيها الإخوة العادة التي يعتادها الإنسان في المعاصي، عندما تصير المعصية عادة للإنسان تختل عنده الموازين ويرى الأشياء من خلال هذه المعصية، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. من خلال اعتياد المعاصي يفقد الإنسان نور الهداية، وعندها يسير في الحياة في ظلمات المعصية، في ظلمات السيئات، في ظلمات الغفلة عن الله تبارك وتعالى. وكذلك من أسباب الضلال أن يعتمد الإنسان على نفسه وأن ينسى الاعتماد على الله، والله عز وجل يقول: وما توفيقي إلا بالله، والله عز وجل يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإنسان في الحياة يا أيها الإخوة ينبغي عليه أن يعتمد على الله وأن يفتقر إلى الله وأن يلجأ إلى الله في أمره كله. فإذا اعتمد على نفسه، على خبرته، على تجاربه وما شابه ذلك، فربما أوصله ذلك ووكله الله إلى نفسه فرأى الحق باطلا والباطل حقا. وكذلك من أسباب الضلال أن ينظر الإنسان إلى الأشياء من خلال مصالح عاجلة، من خلال أمور الدنيا، من خلال شهوات ولذات، من خلال جاه ومنصب يريد أن يحافظ عليه، وعندها يفقد هذا الإنسان طريق الهداية لله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الله عز وجل بين لنا الحق ووضح معالمه وأعطانا الخيار في أن نختار الحق والباطل، وأمرنا باتباع الحق ونهانا عن الباطل. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال ربنا عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ونحن عندما نتكلم عن هذه الحقائق يجب علينا دائما أن نتفق على مبدأ أن الإنسان يستطيع أن يسير في الحياة بهداية عندما يتمسك بشرع الله بالتقوى. ففرق كبير بين إنسان يسير في الظلمات، ظلمات الغفلة، ظلمات الجهل، ظلمات الهوى، ظلمات المعصية، كل ذلك يشكل على الإنسان ظلمة وعندها تفقد البصيرة نورها. أما ذلك الإنسان الذي يعيش في تقوى لله عز وجل فإنه يحيا في خير ويعيش في هدى. ولقد تركنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك نحن اليوم لا نقبل أن يقال الحق ضائع، الحق غير واضح. أصبحنا في زمن لا نميز الحق من الباطل، لا، الحق واضح والحق جلي لا إشكال فيه، لكن الإشكال في البصيرة التي تبصر هذا الحق. وقد قال الشاعر: وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وكذلك قال الشاعر: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. لذلك نحن دائما ينبغي علينا أن نبحث عن الحق بحرية كاملة لا يأسرنا فيها هوى ولا يسترقنا مطلب، لا نتعلق بالدنيا، وإنما نسير إلى الله عز وجل وقد تحررنا من رق الأشياء. ومن كان متحررا من رق الأشياء قاده ذلك إلى عبوديته لله عز وجل، ووصل إلى الطريق المستقيم الذي يوصله إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يزيل عن عقولنا كل حجاب يحول بيننا وبين الحق، وأن يصرف قلوبنا إلى الحق، وأن يصرف عن قلوبنا كل ما يقطعنا عن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.